يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيطيب لنا أن نرحب بإخواننا المستمعين في لقاء جديد من لقاءات ساعة إجابة، وهذا اللقاء هو اللقاء 31 بعد 100 الأولى في الموسم السادس من مواسم دروس الإبانة السلفية، ويوافق هذا اللقاء يوم الخميس الرابع من شهر جماد الآخرة عام 43 و400 وألف، الموافق للسادس من شهر جانفي عام 2022. ومع الأسئلة، يقول السؤال الأول: فجعنا قبل الأمس بموت عالم من علماء هذه الأمة، وهو الشيخ صالح الحيدان رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجاته في عليين، فهل من كلمة في فقد هذا الإمام وفي فقد العلماء عموما؟
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى أولا الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وفقنا للعودة لهذه المجالس التي نتواصل من خلالها مع إخواننا وأحبتنا عبر هذه الإذاعة، التي نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يبارك في القائمين عليها لنشر العلم والدعوة إلى الحق والسير على نهج السابقين الأولين من هذه الأمة، وعلى ما عليه علماؤنا، علماء أهل السنة والجماعة. ووافق هذا اليوم وهذه الحصة هذه أو هذا النبأ الذي أحزن كل سلفي على وجه الأرض بفاجعة وفاة وفقدان إمام من أئمة أهل السنة وعالم من علمائها الأفذاذ، الشيخ صالح بن محمد الحيدان رحمة الله جل وعلا عليه رحمة واسعة. ولا شك أن وفاة العالم الرباني ثلمة في الإسلام ومصيبة عظيمة ورزية كبيرة، وهذا لأن أثر العالم الرباني في الأمة أي حياته ووجوده فيها فيه من الخير والبركة الشيء الكثير. وما كان العالم ربانيا إلا كما قال العلماء، لأنه يربي الناس وهو الذي يصلح أمورهم ويربيها ويقوم بها، كما قاله الطبري عليه رحمة الله في تفسيره. وقال ابن عطية: جملة ما يقال في الربان أنه العالم بالرب والشرع المصيب في التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس. وقال القرطبي: العالم الرباني هو العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم. وجملة هذه التعاريف تصب في العلم والتربية والعمل. فالعالم الرباني هو الذي يجمع بين هذه الثلاث، يكون عالما بحق، عالم بدين الله، عالم بالله جل وعلا وبدينه وشريعته التي أنزلها على نبيه، عالم بالأحكام التي يحتاجها الناس ليبين لهم الحلال من الحرام والحق من الباطل والسنة من البدعة. وهذا شأن أمثال هؤلاء، وهذا شأن العالم الرباني وعظيم أثره في الأمة في حياته. فإذا فقد العالم كانت هذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء، إنما يقبض الله العلم بقبض أرواحهم، بقبضهم، حتى إذا لم يبقى أو لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الذي تعيشه الأمة في هذه الأزمنة. إذا نظرت إلى الأسماء والقوائم، أي قوائم العلماء، وجدتها مليئة بأسماء كثيرة، إلا أن القليل منهم من جمع هذه الأوصاف واتصف بما اتصف به من فقدناه بالأمس، الشيخ الحيدان رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وقد تكلمت في هذه المسألة ليلة البارحة ضمن الكلمة التي كانت موجهة لإخواني في مدينة بسكرة، إلا أننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا في مصيبتنا، وأن يرحم شيخنا ويتغمده بواسع رحمته، وأن يلحقه بالصالحين من عباده، وأن يحشره مع من كان يدعو لسنته. فالشيخ ما عرف إلا داعية للسنة، حاضا عليها، مرغبا فيها، في كل مجالسه رحمة الله تبارك وتعالى عليه، وإلى آخر أيام حياته وهو قائم بواجب النصح، وفقه الله تبارك وتعالى عند زيارة الملك له في المستشفى أن ينطق بتلك الكلمات التوجيهية السديدة ناصحا بها من أمره الله جل وعلا بنصحه، كما جاء في حديث تميم الداري: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولنبيه عليه الصلاة والسلام ولأئمة المسلمين وعامتهم. فرحمة الله جل وعلا عليه وجازاه عنا وعن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الجزاء، ورفع درجته في عليين، وألحقه بالصالحين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
السؤال الثاني: أحسن الله إليكم، ما هي المراحل التي يحسن المرور عليها قبل اللجوء إلى الطلاق والفراق بين الزوجين إذا كانت هناك مشاكل بينهما؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال المتعلق بمسألة عمت بها البلوى في ديارنا وفي الكثير من ديار الإسلام، ألا وهي ظاهرة الطلاق أو ظاهرة كثرة الطلاق. الطلاق الذي فيه قطع لآسرة الزواج، وعقد الزواج عند الله تبارك وتعالى عظيم، يدل على أهمية هذه العلاقة، والتي من خلال النصوص الواردة في ذلك تدل على وجوب رعايتها والمحافظة عليها، المحافظة على الزواج، لأن بالمحافظة عليه محافظة على الأسرة التي أمر ربها بحسن رعايتها والقيام بواجبه إزاء أفرادها، وعلى رأسهم الزوجة أم أولاده. الله تبارك وتعالى قال في هذا العقد، عقد النكاح: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق الغليظ لا ينبغي أن يكون كاللعبة بيد الأزواج، ولا ينبغي أن ينظر إليه نظرة معينة محدودة قاصرة تتعلق بشهوته دون غيرها من مقاصد الزواج العظيمة. ولهذا بعضهم أجاز لنفسه ما يعرف بالزواج المسيار، أو ما يعرف بالزواج بنية الطلاق، وهذه كلها من المسائل التي لو سار فيها الناس على الهدي النبوي القويم وقال كل واحد منهم ما قاله نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لواحدة من محارمك؟ كلا، لا يرضى الإنسان أن يزوج ابنته لمن يتمتع بها لوقت محدود ثم يطلقها، ولا لمن يتزوجها ولا يعطيها أدنى حق من حقوقها. الزواج رسالة عظيمة، رسالة عظيمة، بناء أسرة مسلمة يتخرج منها الصالحون والصالحات من عباد الله تبارك وتعالى، ولهذا وجبت رعايتهم، وجبت رعايتها. الطلاق وإن كان مما أباحه الله تبارك وتعالى ولا يصح ما يستشهد به الناس دائما وأبدا في مثل هذا المقام، أبغض الحلال إلى الله الحرام، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا لا يصح، لأن نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. الحلال طيب كله والحرام خبيث، فلا يكون ما أحله الله جل وعلا لعباده مبغوضا لديه أبدا، فلا يصح لا سندا ولا متنا، ولله الحمد والمنة. ولكن كما يقال آخر الدواء الكي، ما دام أن العلاقة الزوجية، ما دام أن العلاقة الزوجية هي بين طرفين، فهذه العلاقة معرضة للفشل ككل علاقة من العلاقات، إلا علاقة الإيمان ورابطة الأخوة الإيمانية فإنها تبقى مع أصحابها مع بقاء إيمانهم وبقاء حياتهم حتى يلقوا ربهم تبارك وتعالى، لأنه لا مبرر لقطعها أبدا. المؤمن أخو المؤمن، لا يظلمه ولا يقصر في حق من حقوقه. أما الحياة الزوجية مبنية على هذه العلاقة قد لا تسير على الوجه المطلوب، وهذا لطبع في الزوج أو الزوجة أو خلق غير مرضي في أحدهما أو أسباب أخرى شرعية مبررة للطلاق وللانفصال، قد تكون بسبب عجز أو بسبب عدم إنجاب أو ما إلى ذلك من هذه الأسباب، وهي كثيرة. ما ينبغي كما جاء في السؤال، ما ينبغي فعله قبل الطلاق؟ يعني ما ينبغي أن يراعيه المسلم قبل أن يعزم على تطليق زوجته؟ لأن الطلاق بيد الرجل، الطلاق بيد الرجل، حتى وإن شرع لنا الخلع إلا أنه في النهاية بيد الرجل، ولهذا ينبغي أن يسعى الزوج والزوجة لمحاولة الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا، تحقيقا لقول الله جل وعلا والصلح خير، والصلح خير، وأن يسعى أهل الخير في إصلاح ذات البين، وإصلاح ذات البين مطلوب شرعا بين الناس جميعا، بين جميع المسلمين، خاصة من تميز منهم الإصلاح بين العلماء والمشايخ والأئمة، هذا أمر من آكد ما ينبغي أن يسعى فيه المصلحون لا المخببون والمحرشون الذين يسعون في عكس هذا الأمر الشرعي. والله تبارك وتعالى قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، لأن الله تبارك وتعالى يوفق أصحاب النيات الحسنة والمقاصد الطيبة. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، والجزاء من جنس العمل كما هو مقرر. فيسعى الزوجان لأجل هذا الأمر، وهذا من السعي في الخير، ويسعى أهل الخير كذلك إعانة لإخوانهم إلى إصلاح ذات البين والصلح بينهم، حتى إذا يئسوا من أسباب الصلح والإصلاح ولم يبقى بد من الطلاق، كان الطلاق بإعطاء كل ذي حق حقه من غير ظلم ولا تعسف ولا شيء من هذا القبيل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح ذات بيننا، وأن يصلح بين جميع إخواننا أزواجا أو شركاء أو متعاقدين أو دعاة إلى الخير، أن يصلح الله جل وعلا بينهم وأن يصلح أحوالهم، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال الثالث يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أحد الإخوة يمتنع عن طلب العلم خشية أن يكون حجة عليه إن لم يقدر على العمل به، فهل يعد هذا عذرا له وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك ولا ريب أن هذه الحجة مردودة على صاحبها، وأنها حجة واهية، لأن العلم الشرعي مقسم إلى نوعين من حيث الحكم: نوع هو فرض عين على كل مسلم، ونوع آخر هو فرض كفاية إذا قام به أو تعلمه طائفة منهم سقط وجوبه على البقية. فرض العين هذا يجب على كل مسلم، هذا يجب على كل مسلم أن يتعلمه. الله تبارك وتعالى قال في فضل العلم وأهله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة عظيمة في هذا الطلب، كما جاء في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء بيان حكم هذا النوع من طلب العلم وأنه فريضة على كل مسلم، ما رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. يعني هذا النوع هذا دليله فريضة على كل مسلم، ما دام أنه مفروض عليك أن تتعبد الله جل وعلا بهذه العبادة، يجب عليك أن تتعلم أحكامها و كيفية عملها وتطبيقها بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة وكلام أئمة الهدى، لأن العلم يؤخذ عن أصحابه عن العلماء، وهذه فائدتهم وحسن أثرهم في الناس، كما قال الإمام أحمد في خطبته: يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. الناس في عمى، والذي يبصرهم ليميزوا بين الخير والشر وبين الحلال والحرام هم العلماء، هم العلماء، فيرجعون إليهم ليبصروا طريقهم وليتعلموا دينهم كما أمر بذلك ربنا جل وعلا بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا بالأمر، والأمر يدل على الوجوب، فهذه حجة مردودة على صاحبها، لأنك لو تعلمت ولم تعمل بما تعلمت يكون العلم حجة عليك. هذا صحيح، ويؤاخذك الله جل وعلا بترك العلم أو بترك العمل، ولكن إذا لم تعلم ولم تعمل فكذلك أنت موزور على كل حال، على كل حال. فالأولى بك أن تجتهد في السبب الذي جعله الله جل وعلا سببا لحسن العمل، ألا وهو العلم، والعلم دائما وأبدا يكون قبل العمل، العلم قبل القول، العلم قبل القول والعمل، يجتهد في هذا لأن هذا سبب. والله جل وعلا إن يعلم في قلبك خيرا يوفقك إليه، والله لا شك ولا ريب يعلم ذلك، فتوفق أنت، اسعى للبدء الحسن ولحسن الخاتمة، والأمور بيد الله، التوفيق بيد الله ليس بأيدينا. أما الذي يترك ويتقاعس عن العلم ثم عن العمل وما إلى ذلك، هذا يعني افتقد الشرط الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن في حياته، في تعبده لربه تبارك وتعالى. ولو سرنا على هذا النهج الذي اختاره لنفسه هذا المخذول لا ضيعنا ديننا ودين غيرنا، لأن هذا سيتزوج وسينجب الأولاد، وإذا سار بهذه الطريقة وتربى أولاده على ما لاحظوه وعاينوه من أبيهم قدوتهم الأولى، فسيكون سببا في ضياعهم كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية.
سؤال الرابع، هذا مهندس معماري يسأل عن حكم متابعة أشغال ترميم العمارات مع العلم أنه تكون فيها عملية نزع الهوائيات الفردية ووضع هوائي مشترك لكل سكان العمارة، والدراسة الخاصة بعدد الهوائيات التي يجب نزعها وتوفيرها تكون من طرف المهندس، وهذا العمل هو الوحيد من جل أعمال الترميم التي يقع فيه إشكال من الناحية الشرعية، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. القاعدة في هذا الباب التي تضمنها قول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا أصل من الأصول العظيمة، أننا دائما وأبدا مأمورون بالتعاون والتعاضد على الخير، وعدم التعاون والمشاركة في أي نوع من أنواع الشر. هذه قاعدة سلوكية ينبغي على كل مسلم أن يسير عليها وأن يحققها لينال مرضات ربه تبارك وتعالى. وفي مثل هذه الأمور المتعلقة بهذه الوسائل التي قد يكون فيها الخير والشر والحلال والحرام، القاعدة عند أهل العلم أنه ينظر فيها للغالب، الغالب في الاستعمال. إذا كان الغالب هو الخير والحلال فإنها تأخذ هذا الحكم، تكون كذلك حلالا لأنها خير. وهذا ينظر فيه العقلاء من الناس، وما ظهر من حال هذه الوسائل في الغالب. لسنا ملزمين بتتبع مستعمليها واحدا واحدا فردا فردا، هذا أمر يعجز عنه، ولكن الذي يظهر من حال الناس في استعمالها. وهذه الهوائيات باتفاق العقلاء أنها تستعمل في الشر وفي الحرام أكثر من استعمالها في الخير. انظروا إلى تلك الحصص التي تبث، هل هناك حصة من الحصص تخلو من الموسيقى؟ والموسيقى محرمة بإجماع العلماء. هل فيه حصص خالية من التبرج والاختلاط والسفور وما إلى ذلك؟ ناهيك عن تلك القنوات التي أصلا هي قنوات شر وفساد وإباحية ومنكر، وهي موجودة وقد يستعملها الكثير من الناس، وهذه من الأمور التي عمت بها البلوى. قضية النظر إلى المحرمات والنظر إلى المشاهد الإباحية سواء على الشاشات أو على الهواتف، والشكاوى في هذا الباب كثيرة من الكثير من أخواتنا يشكون أزواجهم ممن ظاهرهم الالتزام، ولا نتحدث عن غيرهم، ممن ظاهرهم الالتزام وهم غارقون في هذه المحرمات إلى الأذقان، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقد يؤدي الأمر في كثير من الأحيان إلى الطلاق. فهذه الأمور الغالب في استعمالها هو الحرام، ولهذا لا يجوز لا مباشرة بيعها ولا الإعانة على تركيبها أو إصلاحها أو ما إلى ذلك. وإذا كان هذا المهندس عمله هو تركيب هذه الهوائيات فهذا ينبغي أن يعلم أن حكمها يرجع إلى حكم استعمالها، وما دام أن الغالب في استعمالها الحرام يأخذ حكمه، فيكون العمل في تركيبها أو تصليحها محرما كذلك، اللهم إلا إذا علم أن نوعا منها لا يستعمل إلا في الخير. علم هذا يعني الأصل هو الأول، ثم علم أن مثلا هذا الهواء صاحبه لا يستعمله إلا في الخير، أو الغالب أنه لا يستعمله إلا في الخير، فهذا يستثنى من الأصل ويجوز له تركيبه لهذا المعين، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول السؤال الخامس: أحسن الله إليكم، ما حكم الاستفادة من منحة البطالة التي تعطيها الدولة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المنحة التي سنها أو وضعها ولي الأمر مشكورا هذه الأيام الأخيرة إعانة للبطالين وإحسانا إليهم، ينبغي أن تتوفر فيها الشروط التي جعلها ولي الأمر شروطا لذلك، ومن أهم هذه الشروط أن يكون هذا البطال ساعيا وباحثا عن عمل أو عن وظيفة، هذا هو الشرط الذي جعلوه شرطا للاستفادة من هذه المنحة. فإذا كان الأمر كذلك فجاز لهذا البطال أن يأخذ هذه الإعانة من الدولة. أما إذا كان لا يتوفر فيه هذا الشرط، والغالب، ولأننا كثيرا ما سئلنا في هذا، لأن الغالب مثلا تكون النساء في البيوت لا يريدن العمل ولا يبحثن عن وظيفة أو عمل، يعني المرأة على أصلها وأصلها قرارها في بيتها امتثالا لأمر ربها، وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا أمر الله للنساء المؤمنات جميعا. فإذا كانت كذلك ما تروحش تسجل نفسها على أساس أنها بطالة وتبحث عن العمل، لأن هذا كذب وتزوير. الدولة تعين هؤلاء، ينبغي أن نعينها لأن هذا من الخير، ينبغي أن نعينها حتى تذهب هذه المنح لمن يستحقها، أما الذي لا يستحقها فلا يجوز له أخذها لأجل هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
السؤال السادس يقول: ما حكم السقي بماء الصرف الصحي للخضروات مثل البطاطا وغيرها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال لا شك أن صاحبه من الفلاحين، وهو مشكور على سؤاله، وإن كان هذا الأمر من الأمور التي ابتلينا بها في هذه الأزمنة المتأخرة. أهل العلم يذكرون أن الأصل في هذا الجواز، يعني السقي بالنجاسة، يعني من ناحية الشرعية أن هذا جائز، ولكن بالنظر إلى المصالح أو المنافع والمضار، والشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد في هذا الباب، إذا قال أهل الاختصاص، ونحن دائما وأبدا نرجع إليهم، وهذا الذي أمرنا به لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فرجوعنا للأطباء وللخبراء ليس تقليدا لهم كما يظن البعض، هذا خطأ، وهذا ليس من عند أنفسنا، هذا ما يقرره علماؤنا مستدلين بكلام الله تبارك وتعالى. وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنا لست فلاحا حتى أقول هذا يصلح أو لا يصلح. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي وجاء بالشريعة التي فيها صلاح ديننا ودنيانا، التي بها نجاتنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. ما جاء لأجل الإصلاح الزراعي أو الصناعي أو ما إلى ذلك، هذه شأنها يرجع إلى أهلها. ولهذا قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فإذا قال الخبراء في الزراعة العالمين بما فيه النفع والضرر فيها، قالوا أن هذا الضار ويسبب أمراض خطيرة، حين ذاك لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا هذا السقي بمثل هذا الماء، ماء الصرف الصحي. أما إذا قالوا بخلاف ذلك، قالوا ما عنده حتى تأثير ولا يضر، ولا يضر، فيه نوع أسمدة للأرض وهذه نافعة للنبات مثلا، لا يؤثر ولا يسبب أي ضرر لا للإنسان ولا للحيوان، فحين ذاك لا حرج في استعماله أو في السقي به، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
السؤال السابع يقول: أخت تسأل عن كيفية قضاء رمضان وهي تحيض 20 يوما من كل شهر وتعاني من فقر الدم، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما أدري يعني أين المشكل في هذا الحالة وهذه الحالة، أسأل الله جل وعلا أن يعين هذه الأخت وأن يعين زوجها. أنا أظن هذا مجرد ظنة، أن مثل هذا الزوج يحتاج إلى أن يعدد. هذه اللي تحيض 20 يوم يعني لا يبقى له من شهره معها إلا 10 أيام، هذا كثير من الأزواج يتضررون بسببه. يعني أعتذر من الأخت لعلها تظن أن نحرش في زوجها ونحرضه على ما لا تريد وما لا يريده كافة النساء، أصلحهن الله تبارك وتعالى. فهذه عادي، يعني الصيام الواجب شهر واحد في السنة، يعني إذا انقضى رمضان تقضي هذه الأيام، تقضي هذه الأيام، ولها أن تقضيها متفرقة، ما هو الشرط أنها تقضيها مجتمعة. وإذا كان عجزت عن القضاء بسبب فقر الدم الذي بها، وهذا يعني من ناحية طبية عادي بالنسبة لحالتها اللي تحيض 20 يوم، يعني صاحبة الحيض القوي تصاب بفقر الدم، صلى الله لنا ولإخواننا جميعا وأخواتنا الشفاء من كل الأمراض والأسقام. فإذا عجزت عن الصيام حين ذاك تطعم عن كل يوم مسكين، هذا حكمها بالنسبة لحالتها، والله جل وعلا أعلم.
يقول السؤال الثامن: المرأة النفساء إذا رأت أنها طهرت في أقل من 40 يوم ثم بعد ذلك بأيام ترى قطرات من الدم الفاسد وهي لم تتجاوز 40 يوما، فهل هذا الدم تابع للنفاس أم أنه فاسد تصلي وتصوم معه، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تابع للسؤال السابق، السابق متعلق بالحيض وهذا متعلق بالنفاس، والنفاس قضية الأربعين يوما هذه يذكرها الفقهاء في أقصى النفاس، أقصى أيام النفاس 40 يوما، ومنهم من قال 50 يوما. أما إذا طهرت المرأة قبل 40، قبل 40 فالواجب في حقها الصلاة والصيام، الصيام الواجب عليها، يعني لا عبرة بال40 تقول نكمل 40. ومع الأسف الشديد هذا اعتقاد الكثير من أخواتنا العاميات خاصة، وهذا بسبب الجهل وعدم الاجتهاد في التفقه فيما هو واجب على الجميع، لهذا هذا من الأمور الواجبة. تقول بعد 40 يوما ترى قطرات من الدم الفاسد، يعني هي قالت دم فاسد، فبناء على قولها إذا ميزت المرأة دمها وفرق بين دم الحيض ودم الفساد، ومن النساء من تستطيع التفريق بسهولة ومنهن من تعجز عن التفريق، فإذا كانت هذه الأخت ميزت أن هذا الدم دم فساد فإنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي ولا يهمها، يعني تجعل خرقة ولا عبرة لهذا بعد طهرها. هي في فترة النفاس رأت علامات الطهر، الجفوف أو القصة البيضاء، واغتسلت وصلت، ثم بعد ذلك يوم يومين ثلاث أربع رأت قطرات وميزت أنها قطرات دم فساد وليست علامات هذا الدم، ليست علامات دم الحيض، فإنها تبني على أنه دم فساد. أما الأصل في الدم كما يقول الفقهاء، الأصل في الدم بالنسبة للمرأة أنه دم حيض، والمرأة بعد نفاسها قد تختلط عادتها ولا تنتظم إلا بعد مدة، فإذا كان الأمر كذلك تبني على أساس أنه دم حيض في مثل هذه الحالات التي لا تميز المرأة فيها بين هذا وذاك، يعني من الدماء. هذا جوابي لهذه الأخت، سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله جل وعلا أعلم.
سؤال 9 يقول: بارك الله فيكم، في كفارة اليمين هل يجوز في الإطعام إخراجه دون طهين أي طعام نيء، وهل يجوز إعطاؤها لواحد فقط، وهل يحسب الأطفال الغير بالغين في تعداد المطعومين، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كفارة اليمين المتعلقة بالإطعام فإن الأصل فيه أن يكون طعاما، يعني طعام يطعمه المسلم للفقراء والمساكين، يعني الأصل فيه أن يكون مطبوخا حتى يؤكل مباشرة، ولكن إذا عجز الإنسان أو شق عليه إخراج الطعام المطبوخ للعشرة من المساكين فإنه يخرج طعاما كما قال السائل نيا، يخرجه على حاله، يعني قمح إذا كان قمح، ودقيق إذا كان دقيق، وعدس، وهكذا بالمقدار المطلوب، بالمقدار المطلوب الذي هو صاع من طعام، صاع بمعنى 4 أمداد ويعطيه للفقير. هل يعطيه لواحد أو لعدد؟ قال أهل العلم الأولى أن يعطى للعدد، الأولى أن يعطى للعدد، يعني 10 مساكين. ولكن إذا أعطاه لعائلة مثلا يعطي بالقدر، بمعنى بقدر 10 مساكين، وتنتفع به هذه العائلة على حسب حاجتها لهذا الطعام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع، والله أعلم.
يقول السؤال العاشر: أنا أسكن حاليا في دولة كافرة وأريد كفالة يتيم، والكفالة بذاتها لا تقبل هنا، ولكنها تقبل بشرط زيادة اللقب العائلي للكافر إلى اللقب العائلي للمكفول، فيبقى كامل صلته بعائلته الأصلية لكي تقبل، وزيادة لقب الكافر هي فقط بصورة رمزية، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟ مع العلم أني وزوجتي نعمل على الهجرة إلى بلاد الإسلام بعد 1 أو 2، ولن نأخذ بالاعتبار هذه الصفة للتبني.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا السؤال المتعلق ب وإن لم يكن هذا من التبني المحرم، فينبغي أن ينتبه إخواننا إلى مسألة. يعني الكثير منا يعتقد أن التبني هو الحرام، وأن إعطاء الاسم لمن يكفل من الأولاد، خاصة بالنسبة لمن لا ينجب الولد، يظن أن هذا جائز في الشرع. ولكن هذه مسألة أخرى، وهي مسألة انتساب الإنسان إلى غير أبيه، ودلت النصوص على تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه. ما يجوش للإنسان أن ينتسب لغير أبيه، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا فيه دليل على أنه لا يجوز هذا الأمر، لأنه هذا منه أن تعطي اللقب لغير ابنك، هذا من النسبة لغير إلى غير الأب، فهذا محرم. شوف الطريقة التي تصلح في مثلها هذا الأمر: يجوز للإنسان أنه يكفل صغيرا، سواء كان والداه أحياء أو أموات، يكون يتيما مثلا، هذا فيه خير الكفالة وخير كفالة اليتيم، يعني خير على خير. هذا الذي ينبغي والذي يجب في حق هذا السائل. نسأل الله تبارك وتعالى أولا أن يرزقه من فضله، وأن ينجب من صلبه، والله تبارك وتعالى هذا ليس عليه بعزيز. المشكل هذا اللي راهم في أوروبا، يعني يأخذوا من صفاتهم ومن عاداتهم ومن أخلاقهم. في أوروبا كبيرة من الكبائر أن يعدد الإنسان، يعني إذا كان قضية الإنجاب سببها المرأة أو الزوجة، يعني يبقي زوجته ويتزوج. والتعدد هذه من بين حكمه، لأن الغالب أن العقمة يصيب النساء أكثر من الرجال، الغالب، أنا أقول الغالب، هذا كلام الخبراء والأطباء. فإذا كان الأمر كذلك عدد الرجل. أما في أوروبا فهذا من المحرمات، يتخذ صاحبة ولا يتخذ زوجة، الحلال حرام والحرام حلال عندهم. وفي بعض البلاد الإسلامية مع الأسف الشديد، تونس مثلا حرام التعدد، حرام التعدد، صلى الله العفو العافية. دام أنه الأخ قال أنهم بصدد التهيئة للهجرة إلى بلاد الإسلام والرجوع إلى الأصل، وفي هذه الحالة الرجوع إلى الأصل فضيلة، نسأل الله أن يوفقهم في هذا. إذا تخلى البلد يعدد، والله يوفقه لكل خير ويرزقه من البنين والبنات ما تقر به عينه، والله أعلم.
سؤال 11 يقول: شيخنا، نود منكم توجيها حول المذاكرة في التفسير، وما هو أفضل كتاب تنصحنا به لنتذاكر عليه وجزاكم الله خيرا؟
هذا في الحقيقة سؤال مهم، وخاصة في مثل هذه الأيام التي كثر فيها القيل والقال ومحاولة صرف الناس والشباب والطلبة عن الأمور المهمة النافعة، ومنها تدارس العلم ومذاكرته. فالذي أنصح به أولا قبل الجواب على السؤال، أود أن أنبه، وهذا فعلته مع كثير من الإخوة مع الأسف الشديد لم يلتزموه، أنه فرق بين المذاكرة وبين التدريس. بعض الإخوة يجي يستأذن يقول نتذاكر فيما بيننا ونتدارس كتاب من الكتب، نقول هذا شيء طيب، فيما بينكم واختاروا شرحا من الشروح لمثل هذا المتن، مثلا ثلاثة أصول مثلا أو الأصول ثلاثة، شرح الشيخ العثيمين أو الشيخ الفوزان رحمة الله عليه مثلا، يغير هذا الأمر ويروح يدرس ويفتح باب الأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك. وبعد ذلك يقول الشيخ فلاني هو الذي نصحني وهو الذي أذن لي. يا إخواننا، لا تلبسوا على إخوانكم، لا تلبسوا على إخوانكم. ومن استنصحنا في مثل هذا، احنا ما عندنا حتى سلطة على إخواننا، احنا ننصح سواء استنصحنا او لم نستنصح، حتى ننصح حتى الذي يلبس علينا كما فعل هؤلاء في هذه الايام الاخيره، ننصحه لوجه الله. يا اخانا، ما هكذا الامور، ما هكذا تؤخذ الكثف يا سعد. فارجو التنبه لمثل هذا والتفريق بين هذا وذاك، عوض أنك تبدأ من كيسك وكيسك ربما يكون فارغ، وتبدأ كما رأينا عينات ونماذج من هذا النوع. وشيخ الجلفة ليس ببعيد عنا، فلا ينبغي يا إخوان، إنسان يعرف قدر نفسه ويمشي بما يستطيع وبما هو مأذون له شرعا. التعالم داء خطير، لأنه يدخل في حب الشرف للنفس، الإنسان يحب أنه يلفت أنظار الناس إليه بهذه الطريقة، يريد يحب المشيخة ويريد ويسعى فيها حتى وإن لم يبلغها من الناحية الشرعية، يبلغ نفسه حتى بهذه الطريقة اللي فيها تدريس وتلبيس على الناس. أما الذين يتذاكرون فيما بينهم كما ورد في هذا السؤال، فهذا شيء طيب ونحبذه ونحبه في إخواننا حتى لا يضيع من أوقاتهم، وخاصة المذاكرة في التفسير، لأننا نحتاجه دائما وأبدا، نحتاجه في صلاتنا، نحتاجه في تلاوتنا وما إلى ذلك. والإنسان يختار الأيسر له، الأيسر بمعنى الذي يستطيع به أن يتفهم معاني الآيات التي يقرأها ويمر عليها. أنا أول ما أنصح بتفسير الشيخ السعدي رحمة الله تبارك وتعالى عليه. بعضهم كان ربما ينصح بأيسر التفاسير للشيخ الجزائري. هذا الكتاب وإن كان ميسرا على الطلبة أو التفسير الميسر طبع المجمع الفقهي اللي هو مجموعة من الأساتذة، احنا لا نحيل على المجاهيل، احنا لا نحيل على المجاهيل. وتفسير الشيخ الجزائري فيه عليه بعض الملاحظات عقدية، احنا ننصح بـ 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 بالسلامة في المعتقد وفي المنهج. وأسلوبه من أروع ما يكون، يعني تفسير السعدي، فهذا الذي أنصح به. أو معه أو بعده إذا أتم إخواننا مرحلة تفسير السعدي يقرؤون أو يتذاكرون فيما بينهم بعده عمدة التفسير، عمدة التفسير مختصر تفسير ابن كثير للشيخ المحقق أحمد شاكر رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. فهذا كتاب نافع، وهذا لا أنصح أن تكون المذاكرة فيه يعني من طلبة يكون مستواهم واحد وهو المستوى الأول. أنصح يكون فيهم واحد عنده شيء من الزاد العلمي ومستوى أرفع من مستوى إخوانه ويمشون في هذا التفسير، فهذا من أنفع ما يكون. وكذلك مختصر ابن كثير للأحسائي توفيق الرحمن، هذا كذلك مختصر جيد من أروع ما يكون ومن أفضل مختصرات تفسير ابن كثير، أنصح بهما. والله نسأل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى للعلم النافع والعمل الصالح. وأنصح إخواني خاصة في هذه الأزمنة أن يشغلوا أنفسهم بما ينفعهم وأن يتركوا التشاغل بهذه المنشورات وبهذه القلاقل التي يبثها مرضى القلوب في قنواتهم ومواقعهم. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. والملبسون في أيامنا يذكرون عن طرف أنه ينشئ القنوات وما إلى ذلك بمناسبة وبغير مناسبة، ولا يشيرون على قنوات الطرف الآخر ومنشوراتهم بالأسماء المستعارة، أبو غراب وأبو ما أدري وشنو لهذا الحيوانات، كما قال باهي مرة عندي قال لي أسماء مستعارة مأخوذة من حديقة الحيوانات، قال لي المتوحشة. فسبحان مقلب القلوب، سأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. وبارك الله فيكم جميعا، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم ولجميع إخواننا المستمعين. إلى لقاء قادم بحول الله وقوته في الأسبوع القادم. أذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.